أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا قبل أن نبدأ الدرس أحب أن أستدرك قضية قلتها سابقا، بأن الكلام في من هو الواضع الأول لا ثمرة له ظاهرا إلا مسألة علمية فائدة هكذا جانبية، لكن سماحة السيد محمد باقر السيستاني الله يحفظه ذكر أنه لا، المسألة لها ثمرة، فمن شاء فليراجع مباني الأصول للسيد دامت بركاته. كان كلامنا في تحقيق المعنى الحرفي وما هو مذهب المصنف في ذلك، وتبين أن المصنف يذهب إلى أن الحروف موضوعة لمعان خلاف الرأي الثاني، وهذه المعاني التي وضعت لها الحروف مباينة للمعاني التي وضعت لها الأسماء خلافا للرأي الأول. ودليله على ذلك يقول: نحن إذا نظرنا إلى المعاني نجدها على نحوين، تارة تكون معاني مستقلة، وتارة تكون معاني غير مستقلة، معاني ربطية، معاني نسبية. والواضع بما أنه حكيم إذا وجد أن المعاني على نحوين فلا بد أن يضع لكلا النحوين، فوضع الأسماء للمعاني المستقلة وهذا واضح، وبقيت المعاني غير المستقلة، فلا بد أن نقول بأن الحروف قد وضعها الواضع الحكيم لماذا؟ المعاني غير المستقلة، وهذا قد تقدم في الدرس السابق. بقي من الدرس السابق الدليل على أن النسبة معنى غير مستقل، وهذا قلنا نؤجله على درس اليوم. قلنا النسبة بين شيئين هي معنى غير مستقل، فعندنا زيد وهو مفهوم مستقل، وعندنا قائم وهو مفهوم مستقل، وعندنا نسبة القيام إلى زيد، قلنا هذه ليست بمستقلة. يمكن أن يشكل علينا ما الدليل على أن النسبة ليست مستقلة؟ قد تكون أيضا مستقلة. جيد، فالمصنف جاء بالدليل على ذلك. حاصل الدليل أننا إذا نظرنا إلى زيد قائم، هذه الجملة زيد قائم، نجد بالوجدان أن هناك ربطا بين زيد والقيام، هذا واضح خب لا كلام فيه. نحن قلنا أن الرابط هو النسبة. جيد، فالنسبة معناها غير استقلالي. أنت تقول من قال بأن النسبة معناها غير استقلالي؟ نقول لك لو كانت النسبة معناها استقلاليين فمعنى ذلك أنه لابد أن نجد رابطا يربط بين هذا المعنى الاستقلالي وهو النسبة وبين المعاني الأخرى. المطلب شوية بيدع له دقة. إحنا عندنا زيد والقيام، هناك ربط بينهما، ما هو الرابط؟
النسبة.
النسبة. أنت تقول من قال إن النسبة ماذا؟ رابطة، وجودها غير استقلالي. قد يكون وجودها استقلاليا، فنقول لك هذه النسبة، هذا الوجود الرابط لو كان وجودا استقلاليا لاحتاج إلى شيء يربطه، وهذا الشيء الذي يربطه ما هو؟ أيضا نسبة،
تسلسل.
وهذه النسبة إذا قلنا إنها إن معناها ماذا؟ استقلالي، أيضا تحتاج إلى ما يربطها، وهكذا يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. ما لي واضح الدليل؟ خالد. والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، بعبارة أخرى غير مستقيم، أنه لو كان للنسب والروابط، أعطف تفسير نسب نفس الروابط، لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها. لماذا للزم وجود الرابط؟
كل واحد بحد ذاته مستقل عن الآخر ومغاير.
بعد أدق، أريد عبارة أدق، لأننا نجد الربط بالوجدان، هناك ربط فلا بد من وجود رابط، اللي هو المقدمة ضرورية المصنف ما ذكرها، لازم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها، لأننا نجد الربط بالوجدان فلا بد من وجود رابطين، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط اللي هو أيضا نسبة، وأنت افترضت أنه النسبة استقلالية، ذاك افترض، والمفروض أنه يعني هذا الرابط موجود مستقل حسب فرضك أنت، فلا بد له من رابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. زين، احنا وصلنا إلى قوله النتيجة، القراءة صحيح؟ قال النتيجة: فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء. كالأسماء ولا لا؟
لها معان.
الأسماء هي بعد تدل على معاني بنفسها.
أنه لها معاني بهذه المشابهة فقط.
أحسن. فيقول لها معان مثل الأسماء بس مو نفس نفس المعنى الاسمي. تختلف. أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء، خلافا للرأي الثاني. والفرق خلافا للرأي الأول أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها بغض النظر عن وضع الألفاظ لها، إذا نظرنا إلى المعنى الاسمي بحد ذاته نجده معنى مستقل وليس معنى رابط، وقابلة لتصورها في ذاتها. هذا يمكن أن يكون إشارة إلى تعريف المعاني المستقلة. قلنا سابقا البعض عرفها بهذا التعريف، أن المعاني المستقلة يمكن أن تتصور بذاتها من دون حاجة إلى تصور مفهوم آخر. هذه العبارة يمكن أن تشير إلى هذا المعنى. قال: وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها، مثل القيام لا يمكن أن يقع في الخارج إلا مع وجود زيد مثلا، كالأعراض. طبعا هاي الكاف استقصائية ولا ما عندنا غير الأعراض؟ كاف استقصائية واضحة معناها، يعني تستقصي جميع الأفراد. عادة عندما نقول الكاف يعني تشبيه لفرد واحد، لا، هاي الكاف استقصائية يعني جميع الأفراد، لأنه ما عندنا غير الأعراض. في خبار الأعراض ما هو؟ الجوهر، والجوهر لا يحتاج إلى شيء آخر. قال: وأما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة، غير مستقلة عفوا، وغير قابلة للتصور. هذا أيضا كأنما أشار إلى تعريف المعاني غير المستقلة، إنها لا تقبل التصور إلا في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا يشبه هذا فائدة استطرادية، ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. هذا موجود في الفلسفة، يعني هذا كذا، يعني يقولون كأنما مثلاً الممكن يشبه بالمعنى الحرفي لأنه يحتاج إلى الواجب، فكأنما هو وجوده ربطي ليس استقلالية. قال: بطلان القولين الأولين، وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل إن الحروف لا معاني لها. كيف يظهر؟ من يوضح ذلك؟ ونزيد 10 درجات في الامتحان.
إنه بين القول الثاني قال إنه الحروف ما لها معاني أصلاً. فهنا يظهر أنه بطلان هذا الرأي، لأن الحروف لها معاني ولكن ليست بنفسها.
هذا دعوة، ما هو
الدليل؟
هو أنا أقول قرروا
أنه يلزم بعدين،
مو إلا يعني لا أنا مو إلا يصل عبارة. الفكرة شنية؟ أن هناك معان
الحرفية بعدها معاني،
لا هناك معاني غير مستقلة ربطية، وحكمة الواضع تقتضي أن يضع لهذه معاني. ولما كانت الأسماء موضوعة للمعاني المستقلة فالحروف موضوعة. أحسنتم، راح شنو خير إن شاء الله.
لا بس المقابلة
الله يسعدك إن شاء الله. قال وكذلك القول القائل إن المعنى الحرفي، اللي هو القول الأول، إن المعنى الحرفي والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ، اللي هو القول الشيخ الأخر قدس الله نفسه، فيعلن بطلانه. لماذا؟ لأن هذا أيضا يخالف حكمة الواضع. لازم هذا القول أن الواضع وجد معنيين ووضع الحروف والأسماء لأحدهما فقط وهو المعنى المستقل، هذا لازم القول، لأن صاحب الكفاية يقول الحروف موضوعة لمعاني مستقلة دي مفهوم كلي، وإنما في مقام الاستعمال يقصد ويريد المستعمل ماذا؟ الرابط، فهذا أيضا يظهر بطلانه. قال ويرد هذا القول أو يرد هذا القول أيضا، هذا إشكال آخر تعرض له نفس صاحب الكفاية قدس الله نفسه وأجاب عليه بجواب. المصنف سوف يذكر الإشكال ويذكر الجواب ويذكر رد الجواب. الإشكال على صاحب الكفاية أن حاصل كلام صاحب الكفاية أن الأسماء مرادفة للحروف، عندما قال صاحب الكفاية إن من موضوع لمطلق الابتداء والابتداء موضوع كذلك لنفس هذا المعنى، فمعنى ذلك أن من مرادفة للابتداء، ولازم الترادف أن يصح استعمال أحد اللفظين مكان الآخر. عندما نقول الليث مرادف للأسد، فيمكن أن تحذف الليث وتأتي مكانه بالأسد، هذا شيء واضح. زين، وواضح أنه لا يمكن استعمال من مكان الابتداء، ولا يمكن استعمال الابتداء مكان من. مثلا نقول الابتداء، مثلا الابتداء بالدرس يوم الجمعة، هل يصح أن تقول من الدرس يوم الجمعة؟ لا يصح. وكذلك أقول سرت من البصرة، هل يصح أن أقول سرت الابتداء من البصرة؟ هذا لا يصح. فبالوجدان نحن نجد أن من لا يمكن أن تستعمل مكان الابتداء، والابتداء لا يمكن أن يستعمله مكان من، وهذا معناه أنه لا ترادف بينهما، وإذا لم يكن بينهما ترادف فقول صاحب الكفاية باطلون. هذا الإيراد. الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية على أحد تفسيرين أو على أحد تفاسير لعبارته، صاحب الكفاية طبعا من المعروف أنه عباراته يعني يختلف في تفسيرها، هذه من العبارات التي اختلف في تفسيرها، يعني الجواب عن الإشكال. فالمصنف ذكر أحد التفاسير. الجواب، أنا لماذا أقول هذا حتى لا أريد أن أنسب إلى صاحب الكفاية، لأني لا أدري من ما مراد صاحب الكفاية، وأنا استبعد أن يريد هذا المعنى، لكن بنتيجة هذا أحد تفاسير عبارة صاحب الكفاية في الرد على هذا الإشكال، واضح؟ فصاحب الكفاية أورد الإشكال وأجاب، جوابه اختلف فيه، ما المراد من جوابه؟ أحد التفسيرات يقول الواضع اشترط أن لا تستعمل من إلا في المعنى إلا عند إرادة المعنى الربطي، ولا تستعمل كلمة الابتداء إلا عند ماذا؟ إرادة المعنى المستقل. وبالتالي بما أن الواضع اشترط شيئا فلا بد نحن ماذا؟ أن نلتزم بما اشترط به. جيد، هذا الإيراد وجوابه. المصنف قدس الله نفسه يقول هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد دليل على وجوب اتباع ما اشترطه الواضع. هل هناك دليل يدل على أن الواضع متى ما اشترط شيئاً لا بد أن نتابعه؟ لا. مثلاً الواضع وضع لفظ التامر، لأي شيء وضعه؟ لهذا النبات المعروف، وقال لك في الوضع، قال أنا أشترط أن لا يستعمل لفظ التامر إلا في النهار. شنو بعد ما نقدر نستعمل التمر في الليل؟ نقدر نستعمله. قال هو اشترط، اشترط نتيجة اشتراطك لا يلزم أن أتبعه، لا يلزم أن ألتزم به. جيد؟ نعم، إذا كان الاشتراط راجعا لخصوصية في اللفظ أو خصوصية في المعنى فلا بد أن نلتزم بهذا الاشتراط. مثلا خصوصية في اللفظ، أحد أساتذتنا مثل بهذا المثال، أنه لو فرضنا أن الواضع وضع لفظ الجلالة واشترط أن يكون اللفظ مفخما. جيد، فقال إذا قلت أنا أضع الله مع التفخيم، الله وليس الله، هنا لا بد من اتباعه، لأن هذا الشرط بالحقيقة قيد في اللفظ فيدخل في الموضوع. يعني هو بالحقيقة وضع لفظ الجلالة المفخم للذات المقدسة، فهنا يجب اتباعه. وكذلك إذا كان الشرط راجعا إلى خصوصية في المعنى، مثلا يقول كثير هذا في اللغة العربية، كون يحضرني مثال هسه على الفرض موجود كثيرا بس ما يحضرني، نقول مثلا وضع لفظ الفرس لأنثى الحصان نفترض مثلا الأصيل، فقال أنا أضع لفظ الفرس لأنثى الحصان لكن لا مطلق الأنثى بشرط أن يكون أصيلا، فهنا الواضع اشترط شرطا وهذا الشرط داخل في المعنى فيجب اتباعه، لأنه بالحقيقة وضع لفظ الفرس لمعنى مقيد وهنا يجب اتباعه. لماذا يجب اتباعه؟
وضع حكيم وضعه في معنى مخصوص،
في معنى مخصوص، أحسنتم، لأنه وضعه في معنى مخصوص فنحن نتبعه في هذا الوضع. أما أن يشترط شرطين لا يرجع إلى اللفظ، لا هناك لا توجد خصوصية لللفظ ولا يرجع إلى المعنى، لا توجد خصوصية في المعنى، هنا نقول لا دليل على اتباعه. كما مثلنا يقول أنا أضع التمر لمطلق التمر، لفظ التمر موضوع لمطلق التمر، لكني أشترط عليك أن لا تستعمله إلا في النهار، يعني إذا حل الليل لا تلفظ لفظ التمر وتريد منه هذا المعنى، نقول لا يجب الاتباع. يجوز لنا عن ماذا؟ أن نتلفظ هذا اللفظ ولا يجب لنا اتباعه، علينا اتباع ماذا؟ الواضع. جيد؟ فهذا الإشكال الأول. ماذا مطلب شوية صعب شيء؟ واضح.
أنا اشتراط استعمال الحروف في معنى في معاني غير المستقلة، هل هذا الشرط ما يرجع إلى خصوصية في المعنى؟
على رأي صاحب الكفاية لا يرجع، لأنه يقول هي موضوعة لمطلق الابتداء، من لم يقل موضوعة للابتداء غير الاستقلالي. هو موضوع لمطلق الابتداء. غاية الأمر أن الواضع اشترط شرطا، ونقول له هذا الشرط ليس داخلا في المعنى وليس داخلا في اللفظ، فلماذا نتبع الواضع؟ هذا الإشكال الأول على صاحب الكفاية، على رد صاحب الكفاية. الإشكال الثاني يقول المصنف نتنزل، نقول يجب اتباع الواضع، لكن وجوب اتباع الواضع هل معناه عدم صحة الاستعمال؟ بمعنى أنه يمتنع أن نستعمل هذا اللفظ في غير ما اشترطه الواضع، أم يلزم منه العصيان؟ مثلا لو فرضنا أن الواضع هو الله تبارك وتعالى، الواضع هو الله تعالى، وقال أنا أشترط أن لا تستعمل لفظ التمر إلا في النهار، مع أني وضعته لمطلق التمر، لم أضعه للتمر حالة مثلا وجود النهار، لم أضعه لهذا المعنى، لكني أشترط عليك. هنا يجب الاتباع ولا يجب؟ يجب، خب مع المشرع وأوجب علينا شيئا. نقول لكن هذا الوجوب لا يلزم منه عدم صحة الاستعمار، يلزم منه أننا نعصي الله تعالى والعياذ بالله. فأنا في الليل قلت تامر وأردت به هذا النبات المعروف، هنا استعمالي صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لكني والعياذ بالله عاصي. فحاصل الكلام نقول يا صاحب الكفاية قدس الله نفسه، إذا قلنا بأن نقول يلزم أحد أمرين على جوابك. الأمر الأول أنه لا يجب الاتباع أصلا، ولو سلم بوجوب الاتباع فهذا يلزم منه العصيان، عصيان الواضع، ولا يلزم منه هذا الخطأ في الكلام، لا يلزم منه أن الاستعمال غير صحيح. زين. قال ويرد هذا القول، عفوا
عندي سؤال،
تفضل.
الأول أنه كأنه أكو مصادرة بالمطلب من الأصل، لأنه الشيخ فرض أنه أصلا أكو اشتراك، أكو ترادف باللغة، وهو هذا يعني اللي أعرفه حسب استقرائي الناقص جدا، أنه أكو بخلاف، أنه أكو ترادف لو ما أكو ترادف أصلا بالعربية.
أي هذا القول يعني مترادف، هذا يعني بعيد،
تالي قول موجود،
لا مو صاحب،
ما بادين بالأصول بالبداية وبعدين هو يعني تبنى رأيه،
لا صح، بنتيجة أنا ألزم صاحب الكفاية، لو أن بالي صاحب الكفاية يذهب إلى التالف. أي وهو لعله القول المعروف، يعني بعيد أنه يقال بعدم الترادف، فالشيء يعني بعيد،
لأنه كل لفظة لها خصوصية. بعض الآن شفت يعني استقراء، كل لفظة لها نعم. خصوصية، هذا ماكو اشتراك،
صحيح.
وغضنفر غير الأسد، أكو اختلاف،
واضح،
هذا شيء. المسألة
بس عفوا أقول كون بعض الألفاظ مثلا لا يوجد بينها ترادف، فهذا لا يعني أنه لا يوجد ترادف. يعني ممكن أنه نحن نناقش في أن مثلا القعود ليس مرادفا للجلوس، لأن القعود هو ما كان من قبله قيام، مو هيك المفروض، والجلوس ما كان قبله مثلا استلقاء، فلا يوجد ترادف، لكن هذا لا يلزم منه عدم وجود ترادف في اللغة العربية.
هو يريدون مثال،
أنا بنتيجة أضع لفظ كثير، هذا يعني
هو ذهنا ماكو بإشكال، بس يقول
لا لا وقوعا، أي وقوعا، يعني كثير من العوائل تضع لطفل واحد اسمين، وواضع لهذا هو اسمي، بس مو قاعد أحط فت قيد في المعنى، نفس ابني أحط له اسمين، الأم أجبها اسم والأب أجبها اسم ووضع له اسمه، وهذا واقع، مو يعني قاعد أحكي يعني هيك، واقع كثير لعله. فأقول القول بعدم وجود الترادف هكذا مطلقين يعني بعيد. نعم النقاش في بعض الألفاظ أو كثير لعله من الألفاظ التي يدعى أنها مرادفة له مجاله ولا أشكال في ذلك.
السؤال الآخر أنه إحنا إذا فرضنا كما هو قال المصنف أن الواضع للغة حكيم، فاعتمد قبل قليل تفضلت أنه الحروف لابد أنه توضع لمعاني، لأن الواضح حكيم. فإحنا إذا نفرض أن الواضح حكيم، بعد ما نقول أنه إذا أراد هذا الشرط مثلا مو لخصوصية، بعد ما نقول أكو جوابين، هذا لازم ننفيه بعد، لأنه هو بعد حكيم.
أحسنت، هذا أيضا يرد على صاحب الكفاية. هو صاحب الكفاية افترض أن الموضوع له هو نفس المعنى، قال ماكو خصوصية بالمعنى.
إيه هو هذا هم بعد أكثر يعني.
فهذا مو فهذا يرد على صاحب الكفاية.
حتى على الشيخ المظفر.
ليش؟
الشيخ المظفر وإذا يقول واضح حكيم، بعد شو قاعد يقدم هذا الدليل؟ ما يقدم يقول.
لا طبعا شيخنا، إحنا من نرد صاحب الكفاية يكون نلتزم بمبانيه. أنا ألزمك بما ألزمت به نفسك. أنت فرضت أن معنى الموضوع له متحد، أنا أقول لك هذا المعنى يلزم عليه هذه اللوازم.
صاحب الكفاية ما يقول أن الواضح حكيم؟
نعم يقول واضح حكيم.
والشيخ المظفر يقول الواقع الواضح حكيم. فهذا شنو بعد هذا اللي قدمه؟ هذا أصلا هو أصل الكلام خلاف حكمة الواضح.
المصنف طبعا التفت أنه هو بداية بالبداية رد قال له هذا الكلام خلاف حكمة الواضح. هذا الرد الأول.
أيوة حتى هسه.
الآن لا يقول أني أعطي دليلا آخر. لازم آخر.
هو منتفي من الأصل لأنه هو بعد ذا هو الواضح حكيم.
ماكو مشكلة، هذه شيخنا كثيرة كثيرة أنه أني أرفع الدليل. يعني مثلا إحنا ما عدنا إشكال في أن أمير المؤمنين السلام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد، لكني ألزم الطرف الآخر. اي اقول له اذا كان ابو بكر خليفه مثلا فلا بد ان يكون معصوما مثلا. فانت تقول لي هو مو خليفه، اقول لك ما يخالف، بس انا الزمه. هذا كثير بالنقاشات،
هذا واضح،
بس مو معناته انه اني اتنازلت عن الاصل. فالمصنف ما يبدا يقول له كلامك يا صاحب الكفايه قدس الله نفسك هذا خلاف حكمه الواضع، انت يقول له وارجع اليك بغض النظر عن فكرة حكمة الواضع. أصلا كلامك لا يمكن قبوله
يعني من دون النظر إلى هذه.
أي بغض النظر، أني كلامك بما هو يلزم الترادف، والترادف ماذا يلزم منه؟ صحة الاستعمال أحد اللفظين مكان الآخر، وهذا ممتنعون. فبعد هذه النقاشات يعني متعارف. أحسنتم شيخ. قال ويردها هذا ويرد هذا القول، أي قول؟ قول صاحب الكفاية. هذا الرد الثاني، أنه لو صح اتحاد المعنيين معنى من مثلا والابتداء لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر. لماذا؟ لأنهما مترادفان، والمترادف يصح وضعه مكان اللفظ الذي يرادفه، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز. هذا لا يصح وضعه اللفظ من مثلا مكان الابتداء حتى مجازين، ما يصح. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال زيد الظرفية الدار. وقد أجيب من قبل صاحب الكفاية على أحد تفاسير عبارته، وقد أجيب على هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط ألا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وآلة لغيره. المصنف ليش طول هالعبارة هاي؟ ليش ما قال لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا في المعنى المستقل؟ ليش قال إلا عند لحاظ معناه مستقلين؟
على كل حال هو موضوع المعنى المستقل، بس اللي في لحاظ إذا هذا الاستعمال هو يشوف استعمل فيه معنى مستقل أو معنى آلة، في معنى آلة
بعد لا
شنو المشكلة يعني؟ يعني اختصر إذا اختصر ما بيشكال، بس
أنا حط هالعبارة هسه أغير عبارة هيك، لأن الواضعة اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا في معناه المستقل، ولا يستعمل لفظ في إلا في معناه غير المستقل. هذه هاي العبارة صحيحة أو لا؟ على رأي صاحب الكفاية.
لازم أدقق أكثر يعني، بس مبدئيا يعني هالشيء الظاهر لا مانع جمع يعني
العبارتين تؤدي معنى،
بس لازم أركز يعني.
لا عاد خلوها فكروا هذا ارجعوا من شرحنا رأي صاحب الكفاية. أكو نقطة ركزنا عليها المصنف لعله عبارته ما كانت كلش واضحة بيها، هي تحل هذا السؤال. مبدئيا العبارة الثانية مو صحيحة، المصنف عبارته دقيقة جدا هنا، قال عند لحاظه معناه مستقل، ما قال عند استعماله في المعنى المستقل، لا هاي العبارة دقيقة،
لأنه لحاظ القصد من عند الغاية، فهما عند صاحب الكفاية هما موضوعان لوضع واحد، ولكن الغاية والهدف من هذا غير الغاية لذاك. اللحاظ هو الغاية المقصود به، فأنه وضعت هذا اللفظ ولاحظت أنه شيء المعنى الاستقلالي، وهنا وضعت هذا اللفظ ولاحظت المعنى الغير استقلالي حتى قبل شوية.
أي صحيح، بس بعد أريد هي في النقطة هي مركز الكلام. صاحب الكفاية يقول بأن الاستعمال فيهما واحد،
نعم، بس
المعنى المستعمل في مين والابتداء أيضا واحد، وإنما اللحاظ مختلف.
نعم،
فما ممكن أنه نقول إلا عند استعمالها في المعنى المستقل، لأنه هو صاحب الكفاية ما يقول الابتداء مستعمل في المعنى المستقل، لا مستعمل في مطلق الابتداء، ومين ما يقول مستعمل في المعنى غير المستقل، لا مستعمل أيضا في مطلق الابتداء، لكن اللحاظ عند الاستعمال مختلف. زين، قال ولكنه جواب غير صحيح، لأنه لا دليل، هذا لأنه هذا الجواب الأول، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ مثل التفخيم مثلا والمعنى مثل مثال الفرس الذي ذكرناه وإن كان غير دقيق. قال وعلى تقدير، هذا الجواب الثاني، وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان، لا غلط الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.